الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جلسة الاستراحة. قال: ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. والحديث رواه البخاري من حديث مالك بن حويرث أيضا من حديث حميد الساعدي. سمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة، يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يعني يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كالجلسة جلسة الافتراش، لكن في هذا الموضع تسمى جلسة استراحة، يعني لما يقوم من السجدة الثانية وقبل أن يقوم للركعة التي بعدها، هذه تسمى جلسة الاستراحة. هي جلسة لطيفة يعني تسكن فيها الأعضاء، واختلف العلماء في استحبابها. الجمهور منهم الأئمة الثلاثة غير الشافعي على عدم استحباب، قالوا إنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر السن. وذهب الإمام الشافعي إلى استحبابها وهو الصواب. الصواب أنها مستحبة، لأن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا أنه يشرع التأسي فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث دليل على ذلك، وحديث مالك بن حويرث لفظه كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. نعم. وبهذا قال أيضا جماعة من الصحابة التابعين، وهذه رواية على الإمام أحمد. طيب، قال: قال: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. والحديث في البخاري: كان ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. ولا يوم في حديث مالك بن الحويرث وجامع بن عمر. قال: وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. والحديث رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح، وهو عند البيهقي بسند صحيح معناه. والحديث من حديث ابن عمر. وهذا الحديث فيه طبعا معنى العجن هو قبض اليد، هكذا يقبض يده فيعتمد عليها عند القيام. الحديث فيه الهيثم ابن عمران وهو مجهول حال. وإلا أنه روى عنه جمع، روى عنه جمع ولم يثقه معتبر. قال ابن حبان: لم يأتي بما ينكر، يعني في الرواية لم يروي شيء ينكر، فحديثه محتمل للتحسين، ولهذا شيخ الباني حسنه. نعم. إذن لك أن تقوم عند القيام تبسط يدك هكذا تعتمد على الأرض، أو تقبضها، تقبض الأصابع تعتمد عليها على القيام. وجاء في حديث كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه، هذا حديث موضوع. اختار شيخ الباني في الحاشية إلى أنه حديث موضوع، وكل ما كان في معناه فهو حديث ضعيف لا يصح. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. الحديث رواه مسلم من حديث عائشة وأبي هريرة. نعم. وقال شيخ الألباني هنا: والسكوت المنفي في هذا الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، فلا يشمل السكوت لقراءة الاستعاذة، ويحتمل أنه عام من ذلك. قال: والراجح عندي الأول، يعني سكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، أنه ما يسكت ليقرأ دعاء الاستفتاح. قال: وكان يصنع في هذه الركعة، يعني هنا قولها إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، يعني ما يسكت كما يسكت في الركعة الأولى لقراءة دعاء الاستفتاح، مباشرة يقوم من الركعة الثانية ويشرع في القراءة. قال: وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال: وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية: في كل ركعة، وقال: في كل ركعة قراءة. فهذا الفصل فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسيء بصلاته: افعل ذلك في صلاتك كلها، وقد أمره بقراءة الفاتحة في الصلاة، وهي كذلك تعتبر ركنا في كل ركعة من أركان الصلاة أو من ركعات الصلاة. قال: تشهد الأول. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. والحديث عند الإمام النسائي من حديث وائل بن حجر. إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا، والافتراش أن يفترش القدم اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية، يعني الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء. فإذا تكون جلسة الافتراش هي الأصل في جميع جلسات الصلاة، في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين وفي الصلاة الثنائية كصلاة الصبح. نعم. وأما التورك فيكون في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين. قال: وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. والحديث رواه أبو داود البيهقي من حديث رفاعة بن رافع. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وحيث رواه أحمد ومن أبي شيبة. قال هنا في الحاشية والإقعاء: قال أبو عبيدة وغيره: هو أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب. قال: قلت: هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم، يعني هذا الإقعاء المنهي عنه، يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب، يعني كما يجلس الكلب. هذه الهيئة منهي عنها لما فيها من تشبه بهذا الحيوان. وأما الإيقاع المشروع بين السجدتين ما هو؟ ها وقد مر معنا. نعم، نصب القدمين والجلوس على العقبين هذا مشروع ومستحب، لكن المنهي عنه على هذه الصورة. طيب من يطبق هذه الصورة المنهي عنها؟ نعم، لا هذه مشروعة، هذه المستحبة بين السجدتين، المنهي عنها ها ضع اليتيك في الأرض، ضع اليتيك في الأرض، في الأرض، في الأرض، قطع المؤخرة هذه في الأرض، أيوة، وتنصب قدميك هكذا، هكذا تنصب القدمين هكذا وتضع يديك هكذا يفعل الكلب المجلس. وقد يكون أيضا بوضع اليتين في الأرض ونصب القدمين، ضع اليتيك في الأرض ونصب قدميك ها ما عرف ها هذا 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 مشروع، ضع اليتيك في الأرض، افتح قدميك وضع اليتيك في أيوة ما يمكن ما صعب. إذا تنصب ترفع قدميك كما فعلنا الآن، يكون هذا المنهي عنه، رفع القدمين، نصب القدمين ووضع اليتين في الأرض، تكون هذه الصورة المنهي عنها. هكذا يفعل الكلب لما يجلس، نعم هذا منهي عنه. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم من حديث عائشة، هو بمعنى هذا الإقعاء. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى، رواه مسلم من حديث ابن عمر، وجاء من حديث جابر، اليمنى على اليمنى في التشهد واليسرى على اليسرى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، رواه أبو داود والنسائي من حديث وائل بن حجر. قال ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، رواه البيهقي والحاكم. قال رأى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، هكذا متكئ على اليد اليسرى هو في الصلاة، فقال هذه صلاة اليهود. وقد نهينا عن تشبه بالكفار. قال وفي لفظ لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون، رواه أحمد وأبو داود. قال وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم، هو عند عبد الرزاق في مصنفه. نعم، إذن هذه الجلسة منهي عنها، أن يتكئ في أثناء الصلاة على يده اليسرى. قال تحريك الأصبع في التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام، السبابة تسمى المسبحة، سبابة الإنسان يسب، إذا سب يشير بها والمسبحة الإنسان يسبح بها إذا سبح أو إذا يعني ذكر الله في التشهد. طيب قال ويقبض أصابعه وكفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، يعني في أثناء التشهد ترمي بصرك إلى إصبعك تنظر إليها. والحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي حميد الساعدي. طيب قال هنا في الحاشية زاد فيه الحميدي في مسنده وكذا أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عمر قال وهي ندبة الشيطان لا يسوء أحد وهو يقول هكذا، ونصب الحميدي أصبعه. قال الحميدي قال مسلم بن أبي مريم حدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا ونصب الحميدي أصبعه. قال قلت هذه فائدة نادرة غريبة وسندها إلى الرجل صحيح، يعني إلى مسلم بن أبي مريم سندها صحيح. قال وكان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وضع إبهامه هذا الإبهام على أصبعه الوسطى هذه الوسطى تكون هكذا. قال وتارة كان يحلق بهما حلقة، أي هكذا يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة. نعم والحديث رواه أبو داود والنسائي. طيب قال وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها، وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والنسائي. وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها، وهذه الرواية رواية التحريك في ثبوتها كلام عند أهل العلم، والصحيح أنها شاذة، أن ذكر التحريك في التشهد شاذ. فزايد بن قدامة تفرد بذكر التحريك وخالف 14 راويا ممن رأوا هذا الحديث ولم يذكروا التحريك، ولهذا الصحيح أنه تعتبر روايته شاذة على مصطلح أهل الحديث. أما الشيخ الباني فيصححه. قال ويقول ويؤيد هذا أيضا ما جاء عند أبي داود عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها. قال وكان يقول هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، رواه أحمد والبزار من حديث ابن عمر. قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن، يعني كل يعني يدل الآخر أو يحث الآخر على الإشارة بالأصبع في التشهد. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا، يعني في التشهد الأول في التشهد الثاني، وأيضا عند ابن أبي شيبة، وهذا عند النسائي. قال ورأى رجلا يدعو بأصبعيه فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. رواه ابن أبي شيبة والنسائي من حديث أبي هريرة وهو في صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، يعني كان يشير بكلا أصبعيه هكذا، فقال له سلم أحد أحد يعني أشر بأصبع واحدة يعني اليمنى. قال وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. حديث عائشة عند مسلم كان يقرأ في كل ركعتين التحية، وهذا يدل على الاستحباب كسيأتي ما يدل على الوجوب، لأن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية والاستحباب. قال وكان أول ما يتكلم به عند القاعدة التحيات لله، وهذا عند البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وهذا كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول فسجد للسهو، هذا يدل على الوجوب، يعني كونه تركه وسجد للسهو يدل على أنه واجب، وسيأتي ما هو أصرح من ذلك. قال وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وهذا يدل على الوجوب، قوله فقولوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. قال وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، رواه النسائي من حديث أبي هريرة. قال وأمر به المصلي صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، حديث المسعود رضي الله عنه في الصحيحين. قال والسنة إخفاؤه أي إخفاء التشهد، وعند أبي داود والحاكم. طيب إذن الصحيح أن التشهد الأول واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهذا قول جمهور المحدثين، قول جمهور المحدثين كأحمد وإسحاق وجماعة من المعاصرين الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمهم الله. والجمهور أنه مستحب، الجمهور أنه مستحب، لكن الصحيح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو حين نسيه. طيب بالنسبة الآن للجلوس، الجلسة في التشهد، علمنا أن المستحب هو الافتراش إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر، فإنه يجلس في التشهد مفترشا، وهكذا النوافل. وإذا كانت الصلاة ثلاثية فإنه يفترش في الأولى ويتورك في الثانية في التشهد الثاني، وهكذا الرباعية في الظهر والعصر والعشاء يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. طيب هذا هو المستحب الذي تدل عليه الأحاديث. عرفنا التشهد وعرفنا أيضا التورك، صفة التورك. نعم أيوة هكذا، أيضا في كيفية أخرى افرش الأصابع. لا لا وانت جالس وانت جالس. طيب هذه ما جاء عند فيث بن الزبير مع فرش الأصابع، مع فرش الأصابع لأنها كذا متعب. أيوة مع فرشها، أو تضعها مثل ما فعلت المرة الأولى مع فرش الأصابع. يعني المرة هي الأولى التي فعلتها مع فرش الأصابع، هذه كيفية أخرى أيضا. يعني هناك ثلاث كيفيات، الأولى مع نصب الأصابع، والثانية مع فرش الأصابع. هذه حديث ابن الزبير. الثالثة نفس الأولى مع فرش الأصابع، افرش الأصابع هذه. أيوة مع وضع القدم تحت القدم اليمنى، فتكون ثلاث كيفيات في التورك. ها ها ما رأيتها. طيب تعرف هكذا حتى يرون. أيوة هذه الأولى. الثانية مع فرش الأصابع، نفسها افرش الأصابع، هذه الثانية. الثالثة وضع القدم بين الفخذ والساق مع فرش الأصابع. هذه في حديث ابن الزبير. نعم
الثالثة صار
ثقيلة شوي. طيب صيغة التشهد. طيب نقرأ صيغة التشهد ونقف عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صيغة التشهد، قال وعلمهم أنواعا من صيغة التشهد. أولا تشهد ابن مسعود. وأيضا قبل هذا مما يدل على وجوب التشهد حديث ابن مسعود عند الدارقطني وسنده صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود قال كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا أيضا مما يدل على وجوب التشهد. طيب قال وعلمهم أنواعا من صيغ التشهد. تشهد المسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. يعني لما قبض أي مات النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا السلام على النبي، يعني في التشهد. وهذا الحديث في الصحيحين وهو أصح يعني الصيغة من صيغ التشهد. طيب التحيات لله والصلوات والطيبات، ومعنى التحيات يعني التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا الصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى هي لله والمستحق لها سبحانه وتعالى. والسلام، السلام اسم من أسماء الله، فيدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام يعني بحصول السلامة له، فهو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم والحفظ، و كذلك لطف الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات. قال لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله، هذا رواه مسلم. هنا زيادة التحيات المباركات، أيضا قوله هنا الطيبات لله. قال الثالث تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه أبو داود والدارقطني. وكلا الزيادتين التي ذكرها ابن عمر ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ابن عمر أخذها عن بعض الصحابة وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله زدت فيها يعني على التشهد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من الصحابة. قال تشهد أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سبع كلمات هن تحية الصلاة، رواه مسلم. قال تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود. هذا رواه مالك والبيهقي بسند صحيح، وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقوله عمر من عنده، إنما مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه صيغ التشهد كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبأيها يعني أتى بها المسلم في الصلاة فهو مجزئ. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.